السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الأحاديث القدسية لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع باب من الأبواب المهمة جدا داخل هذا الكتاب، وهذا الباب متعلق ببعض الأمور المنهي عنها أو الأمور المحرمة أو الكبائر التي حرمها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولعظيم خطر هذه الكبائر تكلم الله سبحانه وتعالى بها في الأحاديث القدسية. أولى هذه المحرمات التي ذكرها لنا الشيخ في كتابه وما يتعلق بتحريم قطيعة الرحم، فالشيخ بوب باب فقال باب تحريم قطع الرحم، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال الله عز وجل: فهو لك. لو لم يكن من أحاديث قطيعة الأرحام إلا هذا الحديث لكفانا. أن أصل من وصلك، أصله بالخير، أصله بالعطاء، أصله بالنعم. وأن أقطع من قطعك، تقطع العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فيكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه فيضيع. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم، هنا أي أصبحتم ولاة على الناس، أو توليتم عن المنهج الذي رسم لكم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين واحد لعنهم الله، يعني اللي قطع الرحم أولئك الذين لعنهم الله، فقاطع رحم ملعون، قاطع رحم ملعون، مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، فلما لعنهم الله وطردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم، عن كل خير، فلا يرون خيرا ولا يرون طاعة ولا قربا من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كذلك أيضا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله، أي الأعمال البغيضة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. فقلت: ثم أي؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فتاني أخطر عمل من الأعمال البغيضة إلى الله سبحانه وتعالى هو ما يتعلق بهذا العمل والعياذ بالله، وهو قطيعة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق ليعمران الديار ويزيدان في الأعمار. علشان كده جعلت قطيعة الرحم سبب للخراب اللي بيكون موجود في بيوت الناس، سبب لتقطيع الخير بين الناس بعضهم وبعض. عرفتوا ليه ربنا عز وجل يبغض هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يأمر وينصح إن على المرء المؤمن إنه يصل الرحم حتى وإن قطعت، حتى لو في يوم من الأيام حد قطع رحمك أنت وصلها. قال صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أفضل الخيرات وأفضل الأعمال وأفضل الفضائل، فقال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعفو عمن ظلمك، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قطيعة الأرحام، فقال صلى الله عليه وسلم: ترفع أعمال العباد. فقال صلى الله عليه وسلم: عفوا، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة أبدا قاطع رحم. تخيل يحال بينه يوم القيامة وبين الجنة فلا يدخلها مع أول الداخلين، حتى والعياذ بالله يعني يعذب في النار على هذا الذنب ثم بعد ذلك يدخل. وفي رواية رواها أحمد والبزار من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا استطالة رجل في عرض أخيه بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. متخيلين خطر الحديث؟ متخيلين خطر الحديث: فمن قطعها حرم الله عز وجل عليه الجنة. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم عقوبته لازم يتذوق صاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الحديث ابن ماجة والترمذي من حديث أبي بكر: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. شوفوا أصلا النبي وضع أصلا قطيعة الرحم فين. شوف النبي حاطط قطيعة الرحم مع الذنوب اللي شكلها ازاي، قطيعة الرحم مع الخيانة، قطيعة الرحم مع الظلم، ويقول ان هذه الذنوب حتما لابد يذيق الله سبحانه وتعالى صاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة، كل يوم خميس بالليل ليلة الجمعة تعرض أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى. اسمعوا اللي جاية دي: فلا يقبل عمل قاطع، فلا يقبل الله عز وجل عمل قاطع. صلي ما شئت بقى، صم ما شئت، تصدق بما شئت، افعل من الخير ما تفعل، وانت قطع الرحم تكون النتيجة ان سبحان الله لا يقبل الله هذا العمل حتى تصل رحمك. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع للرحم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يحط قطيعة الرحم مع الظلم، ومرة يحطها مع الخيانة والعياذ بالله، ومرة يحطها مع الساحر ومع مدمن الخمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوضح لنا خطورة قطيعة الرحم يذكر لنا هذا الكلام. ليه؟ علشان كل واحد منا الآن يجتهد قدر المستطاع أنه يصل للرحم حتى وإن كانت بعيدة. قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أنا في المنصورة، هو في أسوان، أنا المنصورة هو في بلد أوروبية، ما عادش لنا عذر أمام الله. عندنا الواتس ممكن تتكلم عليه رسائل، وممكن تتكلم عليه تليفون، عندنا الفايبر، عندنا مش عارف التليجرام، عندنا الفيس، عندنا 50,000 يعني برنامج الآن سهل جدا احنا نتكلم مع قريبنا. وعلى فكرة أغلبها مجانا، يعني ما عدناش بندفع فلوس، فهيبقى عذرنا ايه قدام ربنا في قطيعة الرحم. حتى ولو كان في يوم من الأيام بيننا وبينهم مشاكل، مشاكلنا مش هتوصل لحد ان هم حاولوا في يوم من الأيام يقتلوني. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن موقفين لاثنين من الصديقين. أما الصديق الأول فهو يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، إخواته اللي حاولوا يقتلوه وبعدوه عن والده عشرات السنين، ومع ذلك لما دخلوا عليه بعد هذا الظلم قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الموقف الثاني مع صديق هذه الأمة، مع صديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مصطح بن أساسة ابن خالة السيدة عائشة، كان من وقع في عرضها. ولما ينزل قول الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، عفى عنه الصديق وصفح، محدش اتهمك بالزنا عشان تقطعي أرحامك. حتى وإن هم في يوم من الأيام أكل حقوقنا المادية، أو أكلوا أموالنا، أو أكلوا حقوقنا، معلش قدموا انتوا الخير، قدموا انتوا الخير. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. صل الرحم، فأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح المانع أصلا، دي أفضل الصدقات. صل الرحم حتى وإن قطعوها هم، فعلى فكرة ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومن الكبائر أيضا التي تكلم عنها الشيخ في هذا الكتاب وما يتعلق بسب الدهر. فذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. عايزين نعرف يا ترى هو إيه الحكمة إن واحد يقول ده أيام سودة، ده أيام بنت ستين مش عارف إيه، ويظل يشتم الدهر، ولو في يوم من الأيام حصلت مشكلة يسب الدهر. أولا كان من عادة الجاهلية، كان من عادة الجاهلية أنهم ينسبون الأفعال، هم كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا، وكانوا لا يؤمنون بالله، فكانوا ينسبون الأفعال للدهر، فكانوا يقولون أصابتهم قوارع الدهر أو أبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار هم المتحكمين في 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 في, في الأحداث، هم المتحكمين في الأحداث. فنهانا الله عز وجل أن نتشبه بحال هؤلاء. يقول الشافعي رحمه الله في تأويله لهذا الحديث والله أعلم: وذلك لأن العرب كان من شأنهم أن تذم الدهر وتنسب وتسبه عند نزول المصائب التي تنزل بهم من موت أو تلف أو غير ذلك، فنهينا عن ذلك. فالنهي في هذا الحديث أولا لأنه من عادة الجاهلية. ثانيا، أما من كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، فاعتراض الإنسان على أفعال الدهر هو اعتراض على أفعال الله سبحانه وتعالى، اعتراض على أفعال الله سبحانه وتعالى. لذا نسب الله عز وجل الأفعال لنفسه في بعض الروايات، قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر فكأنما يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أو لا يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. بعض العلماء قال لك، وده كلام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن العلة من سب الدهر، قال: وأما سب الدهر فذلك لأن سبه سب شيء مما ليس أهلا للسب، هو الدهر ما عملكش حاجة، الأيام لم تصنع شيء حتى تسبها. زي في يوم من الأيام مثلا واحد مريض فشتم الدولاب، طب إيه علاقة الدولاب؟ إيه علاقة الدولاب بحاجة زي كده؟ هو نفس الكلام مثلا مع فرق التشبيه، إن العبد أصابه شيء فسب الدهر، ما علاقة الدهر؟ الذي فعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله: والنهي في سب الدهر أيضا لأن سبه متضمن للشرك، سبه متضمن للشرك، لأنه نسب الضر والنفع لغير الله سبحانه وتعالى، نسبه للضر. الأمر الثالث إن السب منهم وقع على من فعل منه هذه الأفعال، وهو الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لذا من الأمور التي حرمها ربنا تبارك وتعالى أيضا علينا وما يتعلق بسب الدهر. من أيضا الأشياء التي حرمها ذكرها الشيخ حفظه الله في هذا الباب من الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا وما يتعلق بالكبر. فبالكبر عصى إبليس ربه، ده أول ذنب وقع في الأرض، أو أول ذنب وقع مع خلق آدم عليه الصلاة والسلام. إبليس تكبر، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ بالكبر طرد الله عز وجل إبليس من الجنة. بالكبر عصي الله عز وجل وكفر بالأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. تجد سبحان الله أهل الكبر والعتو في الأرض دون الناس اللي ربنا عز وجل تلاهم سبحان الله أول ناس عاندوا الأنبياء وعاندوا المرسلين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كبرا، كان قلوبهم مليانة كبر فما قبلوا هذا الحق. لذا سبحان الله يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يموت وقد برئ من الكبر هذا إنسان من أهل الجنة، كما عند الترمذي وابن ماجة والنسائي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. اللي يموت والحمد لله ربنا نجاه من الثلاث حاجات دول خلاص هو عدى بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواض مستكبر، الإنسان الغليظ الجلف في تعامله المستكبر على الناس سبحان الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أي رب، في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكنهم. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زاني، وعائل مستكبر. أكتر ناس يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرههم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، الثرثارون المتشدقون عارفينهم، فما هم المتفيهقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. أبغض الناس إلى رسول الله، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حارثة المذكور الآن في رواية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ الجعذري الفظ الغليظ المستكبر. نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خدوا لكم يا جماعة، ده باب من الأبواب الخطيرة جدا، إن في يوم من الأيام الزوج يبص لزوجته إنها أنت بتفهمي أصلا، تقول ما فيش حاجة، سبحان الله، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان صلى الله عليه وسلم يقبل من مشور زوجته، إن في يوم من الأيام يكون يعني فقير ومستكبر، إن يكون الشخص ذات نفسه مستكبر على أصحابه، إنه يكون في يوم من الأيام مستكبر، فلا يقبل أبدا أحد إن حد يقبل أبدا إن حد ينصحه أو يذكره بالله سبحانه وتعالى. أنت شايفه على غلط فأنت رايح تنصحه في الله، هو لا يقبل منك نصيحة، ليه يا سيدي؟ اسمع مني اسمع مني. أو في يوم من الأيام البي اللي قاعد في الدور التاسع أو العاشر لا يقبل أبدا إن البواب في يوم من الأيام يقوله ده صح أو ده غلط، لا يقبل. أو هي في يوم من الأيام إن هي دكتورة جامعة، إزاي أنا دكتورة الجامعة تخلوا شهادتي أنا ودكتورة جامعة زي بشهادة راجل؟ كبرها خلاها وصلها لدرجة إن هي مش عايز تقبل أصلا، مش عايز تقبل أصلا الحق. ربنا يا رب يعافينا وإياكم، ربنا يعافينا وإياكم، إنه في يوم من الأيام عشان أنا مدير الشركة أو كذا أو كذا إن أنا أسخر أو استهزئ بحد من العاملين في الشركة. مشكلة الكبر في حاجتين: إنه بيخليني دايما لا أقبل الحق، اتنين إنه بيخليني دايما أزدري الناس. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق لا يقبل الحق وغمط الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله. يبقى إذن بغض هذه الصفة أو بغض صاحب هذه الصفة مش من النبي بس، ده والله عز وجل أيضا يبغضه. قال صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال أي المتكبر، والشيخ الزاني، والملك الجائر أو الملك الكذاب. حبيبي الكرام، النبي لما يقول لنا لا يدخل الجنة، بصوا مش الكبر وصل في قلبه، لا، ده لو مثقال ذرة من كبر أقل القليل من هذا المرض إذا دخل في قلب الإنسان عافان الله وإياكم، يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة. إذن ناخد بالنا من هذا المرض. كذلك أيضا من الأمور التي ذكرها الشيخ وأنها من الأمور التي حرمها ربنا تبارك وتعالى هي ما تتعلق بتصوير ذوات الأرحام والوعيد للمصورين، والوعيد للمصورين. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ده الحديث اللي الشيخ ذكره. وفي بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر ربنا عز وجل من المصورين إنهم كانوا بيرسموا بأيديهم صور قديما، صور قديما. طب يا ترى هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم التصوير؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا عز وجل حرم التصوير لعدة علل. العلة الأولى لما فيه من مضاهرة لخلق الله سبحانه وتعالى، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الآن في هذا الحديث، المضاهرة لخلق الله سبحانه وتعالى. اثنين، إن التصوير ده أصلا كان في ذاته كان بداية الشرك والكفر اللي حصل في داخل اللي دخل في الأرض، داخل الأرض. الدليل على كده إيه؟ الدليل على كده إن أول من صور كان قوم نوح، صوروا في البداية صور للعلماء واللي كانوا عندهم، بعد كده جسدوا الصور دي في نوع آخر من التصوير اللي هي المجسمات اللي هي التماثيل، وبعد ذلك عبدت هذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. فممكن أن يكون لأن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب التصوير، ومن الممكن أن يكون التصوير ده مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. طيب نطرح شوية أسئلة. هل معنى ذلك أن الصور حرام؟ قلنا أن الصور لها حالتين. الحالة الأولانية الصور اللي هي مرسومة باليد، ودي قولا واحدا حرام. صور فوتوغرافية هناخدها الآن ونعرف حكمها إيه الآن. الصور دي لما بتوضع في البيوت قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. إذن لما تزوجت صورتها وزوجها وحطت الصورة في قلب الحيطة على الحيطة كده، لا تدخل الملائكة بيتا، بيتك كله مشاكل وبيتك كله أزمات. ليه؟ الملائكة أصلا ما بتدخل، لا تدخل هذا البيت، البيت ده مليان شياطين. إذن شيل الصور. ودي العلة التالتة من العلل اللي العلماء ذكروها، إن ينبغي على الصور دي أنها تزال لأنها سبب لمنع دخول الملائكة إلى البيوت. هذه واحدة. يدخل أيضا في الصور داخل البيوت التماثيل، الدباديب، والولد اللي بيبوس بنت صغيرة، أنتيكة صغيرة محطوطة في النيش، وبيدخل فيها أيضا الصالون اللي مرسوم عليه روميو وجولييت. الصور دي كلها تمنع دخول الملائكة البيت. وعلى فكرة الصور بتطلق على معنيين، الصور اللي مرسومة باليد والتماثيل، والاثنين حرام دخولهم البيت، حرام دخولهم البيت. للنبي قال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، دي أماكن لا تنزل فيها الملائكة. لذا كان من أوائل الأشياء اللي اهتم النبي بعملها يوم ما دخل مكة حاجتين، والحاجتين متعلقين بالصور. الحاجة الأولانية العصاية اللي كانت مع النبي كان يسقط بها الأوثان، حط من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 360 صنم. تاني حاجة انه دخل النبي الكعبة فأخذ يطمس الصور اللي مرسومة على الكعبة، يطمس الصور اللي مرسومة على الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم بل ثوبه يوم فتح مكة، وأخذ لما وجد رسم صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستسقمان بالأزلام، فقال تعلم قريش أنهما ما استسقما بها أبدا، عمرهم أبدا ما رحوا عملوا، كانوا بيسألوا الله عز وجل، كانوا يستسقموا بالأزلام التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية. وأخذ النبي يطمسها، ثم قال عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطمس الصور في الكعبة. وعنا بالصور هنا الصور اللي كانت مرسومة، يخش معانا الصور اللي بتبقى مرسومة مجسدة على الستائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجد فيها كرام مرسوم عليه فرس له جناحان، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرأس. ودي حاجة طبعا مش مجسمة، فالمجسم وغير المجسم، الصور المجسمة وغير المجسمة داخل البيوت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أم من أمهاتنا بتسأل طب أنا عندي في البيت النهاردة صور شخصيات كرتونية داخل الملايات بتاعت الأولاد، الحاجات الوهمية التي ليس لها أصلا أساس في الواقع دي ما فيش فيها أي مشكلة. طب حكم التصوير الفوتوغرافي، حكم التصوير الفوتوغرافي، ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين، طبعا الفتوى دي فتوى اجتهاد معاصر لأنها ما كانتش موجودة قبل ذلك، ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى أن الصور الفوتوغرافية تأخذ نفس الحكم المتعلق بالصور المرسومة باليد، وذهب فريق آخر من العلماء إلى جوازها، إلى جوازها، وبخاصة فيما فيه نفع من الدين كتصوير الحلقات والدروس والأمور النافعة للمسلمين. وقالوا إن النهي في المشابهة بخلق الله عز وجل أو مضاهاة خلق الله عز وجل. أنا الآن لا أضاهي خلق الله، أنا خدت خلق الله عز وجل وطلعته في الصورة، أنا لم أضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، أنا ما عملتش حاجة زي خلق الله سبحانه وتعالى، إن أنا خدت خلق الله سبحانه وتعالى وحطته في صورة زي المراية بالضبط، أنا وقفت قدام المراية ولكن الصورة محبوسة في المراية، انتهى الداء اللي بيحدث بالضبط. فذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز التصوير فيما فيه نفع للمسلمين كدروس وغير ذلك، تحقيقات العلم أو البحث عن الجنائيين أو المجرمين أو غير ذلك، تعريف الناس بصورهم أو ما فيه عامة نفع المسلمين زي البطاقة الكارنية وغير ذلك، قالوا أن هذه أشياء لا شيء فيها أبدا. طب إذا كانت الحاجات دي بتمنع دخول الملائكة، لا خليها أنت في أماكن مدارية مغلق عليها، في أماكن ممتهنة إذا كان عندك صور قديمة أو غير ذلك، والله أعلم. من الحاجات أيضا التي ذكرها الشيخ أيضا من الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل في كتابه التهاجر والتشاحن بين المسلمين، أن يكون في المسلمين شحناء أو بغضاء أو تهاجر بينهم وبين بعض. وذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، وفي رواية تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين. يقول الله تعالى للملائكة ذروهما حتى يصطلحا، سبوهم لحد ما يصطلحا، ذروهما حتى يصطلحا. وهنا ياخد بالنا من حاجة مهمة جدا، زي ما اتكلمنا قبل كده في درس التراحم بين المسلمين، وان التراحم بين المسلمين من أهم الأعمال اللي ينبغي على المسلم ان هي تكون موجودة في حياته، والحب بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من الهجر والتقاطع بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجود الشحناء أو وجود بغضاء بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني ما أعظمه وما أشده على القلوب، قال صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وجود البغضاء في قلوب الناس دي بتوصل عافان الله وإياكم إلى إن ذهاب الدين تماما من الناس. أنا بيني وبين أستاذ ياسر مشكلة، أنا زعلان منه هو زعلان مني، بيني وبين بعض أزمة جامدة جدا جدا جدا. بتكون النتيجة إيه؟ بتكون النتيجة إن أنا استحليت عرضه وقعدت أغلط فيه ليل نهار، وهو بيغلط في عرضي وهكذا. فبتكون نتيجة إن مثل هذه الذنوب والمعاصي بتضيع دين الإنسان. لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من وجود البغضاء أو الشحناء أو الغضب بين المسلمين بعضهم وبعض. فلما كانت المسألة متعلقة بذهاب الدين بسبب هذا التدابر والتباغض، كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضحة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول لنا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. تخيلوا تقاطع تدابر تباغض لا تحاسدوا، وبعد كده يقول وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام. والنبي يقول لنا خذوا بالكم إن ممكن في يوم من الأيام يحدث تباغض أو تدابر أو مشكلة بين اثنين إخوان بيحبوا بعض، واحد منهم يموت ضاعت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. تخيلين إخواننا إحنا مسلمين، ربنا عز وجل حرم أن يكون بيننا وبين بعض تباغض أو تدابر بهذه الصورة. لا يا أحبابي والله، بل الأصل خيرهما من يبدأ بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يحذر من هذه الجزئية بيقول كما عند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار، من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. إخوانا تضابر والتباغض بينه وبين بعض صعب، إن كل واحد منا علشان أخوه زل في يوم من الأيام زلة تركه وسابه لا ما ينفعش. في هذه الحالة بنروح نقول لا ده احنا ناخد بأيديه ونحاول نصلحه بقدر المستطاع. معنى كده يا شيخ إن كل هجر حرام فوق الثلاث أيام؟ هقول لكم الآن. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه الذي خرجه أبو داود وبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في يوم من الأيام أن يحذر الصحابة من خطورة التدابر والشحناء والتباغض وهجر المسلم لأخي المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. متخيلين القتل؟ النبي يقول من هجر أخاه سنة فذلك كسفك دمه، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الهجر والتباغض، جاري اللي قدامي أنا بكلمهوش بقالي سنتين ثلاثة، وصاحبي اللي معايا في الشغل احنا قافلين من بعض أصلا ما بنتكلمش بعض من زمان، ومش عارف مين احنا مخصمينه علشان ايه. احبابنا الكرام دي مش اخلاقنا، دي مش من سلوكيات المسلمين ابدا. سلوكيات المسلمين ان لو في يوم من الايام حصلت مشكلة او ازمة ليك 3 أيام، ليك 3 أيام، بعد كده اقعد وعاتب وصلح وبادر. فبالكم بقى احنا بنقول بين الاخ وبين اخوه الاثنين اصحاب، فبالكم بقى اللي ممكن يكون قاعد في بيته مع زوجته وهجرها ما بيكلمهاش لفترات طويلة، ده يكون وضعه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه النبي قال لنا ان من المهمات الاساسية للشيطان انه يوقع تدابر وتباغض بين المسلمين، انك في يوم من الايام تبقى راكب عربيتك وحد طالع معدي من جنبك فيحرش بينك وبينه، يشوف عداك ازاي، هيكسر عليك مش عارف ايه، وازاي يعدي قبلك وهكذا، عشان يوقع تدابر وتباغض في قلوب المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يائس ان يعبد في الارض او في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهما، ولكن في التحريش بينهما. بل حديث من الحديث اللي بتوجع جدا والواحد بيزعل جدا 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 لما يشوف 2 إخوات مخصمين بعض بعد ما يسمعوا هذا الحديث. حديث رواه ابن مسعود رواه البزار في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلين دخل في الإسلام فاهتجرا، لو في 2 مسلمين اهتجرا بينهم بين بعض هجر وعدم كلام، لكان أحدهما خارجا من الإسلام حتى يرجع الآخر، يعني الظالم ده كأنه خارج من الإسلام لحد ما يرجع الآخر. شفتوا الحديث عامل إزاي. وفي رواية وإن كان إسناد موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه لا يتهاجر الرجلان قد دخل في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه، يعني الظالم منهم 2 صحاب، واحد منهم ظالم التاني فتخصمه، التاني ده كأنه خارج دائرة الإسلام لحد ما يرجع لأخوه، لحد ما يرجع ويعتذر لأخوه عما بدر منه. حبيبنا الكرام، طرد الأعمال 2 و5 أعمال لا ترفع بالنسبة للإنسان الذي هاجر أخاه. كل هذه الأحاديث وغيرها النبي بيأكد فيها على خطورة التهاجر بين المسلمين، اللهم إلا في حالة وجود المانع الشرعي اللي يمنعنا من الكلام مع هذا الإنسان. مثال ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين خلفوا، تم هجرهم 50 يوم، ولكن ده كان بباب التربية ومن باب التأديب لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هجر إحدى نسائه وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، هجرها النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما لمشكلة كانت فعلتها السيدة زينب رضي الله عنها، وبعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث معها وإلى الكلام معها. فإذا كان الحديث إذا كان الهجر للتأديب وغير ذلك، ونرى أن المصلحة الراجحة إن أنا لما ههجره سينزجر عن هذا العمل، لا بأس بالهجر كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن أنا أهجر بسبب مشكلة بسيطة أو مشكلة ما تستدعيش الهجران، فهذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه كل هذا الوعيد المذكور الآن. كذلك أيضا من الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وما يتعلق بالقتل، عافاني الله إياكم، من الكبائر اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره والشيخ ذكر معنا في هذا الحديث. يقول ابن مسعود الشيخ ذكر إثم القاتل بغير حق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول أي رب سل هذا لما قتلني، فيقول الله عز وجل لما قتلته، فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، ويجيء الرجل الآخر آخذ بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. من أخطر الكبائر التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وما يكون من القتل وإراقة الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك أحاديث كثيرة جدا 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 يمكن أكثر من أن تحصى. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره، أي ذنب عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفره، إلا من مات مشركا وإراقة دم المسلم بغير وجه حق. إراقة دم المسلم بغير وجه حق، أي ذنب ربنا عز وجل يغفره، إلا ما يتعلق بقتل النفس المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا فقال والله لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار غير ظالم لهم. لو أهل السماوات وأهل الأرض كلهم اتجمعوا على قدم مسلم واحد لأكبهم الله في النار لحرمة المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الجزئيات، جزئية إراقة دم المسلم بغير وجه حق. دي رسالة لكل حاكم ظالم أباح لنفسه إراقة دماء الناس، رسالة لكل إنسان علشان حفنا من الأموال أباح لنفسه إراقة دماء الناس وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا لنا أحاديث كثيرة متعلقة بمسألة الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة إنما يكون في الدماء. في الصحيحين أول حاجة يقضي الله سبحانه وتعالى فيها الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه من المهلكات، فيقول: اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكر النبي من شأنها قتل النفس المؤمنة. النبي يقول كما في حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زوال الدنيا، حديث عند ابن ماجه من حديث البراء، لا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة أو من قتل امرئ مسلم. امرئ مسلم الدنيا تزول ولكن المسلم لا يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام يقف أمام الكعبة وينظر إليه ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم حرمة منك ماله ودمه، وأن تظن به وأن لا يظن به إلا الخير، وأن لا يظن به إلا الخير. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافرا وقتل المؤمن متعمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة في ملء كف دم فليفعل. ممكن يحال بين الجنة، بين الإنسان وبين الجنة في ملء كف دم. وكذلك أيضا من القتل اللي الشيخ برضو ذكر هو قتل الإنسان لنفسه، خطورة قتل الإنسان لنفسه، خطورة الانتحار. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم به جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أي استعجل الموت حرمت عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت بن ضحاك أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به إلى قيام الساعة، عذب به في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن كل هذه من الكبائر التي حرمها ربنا تبارك وتعالى، ولعظيم خطرها حرمها ربنا تبارك وتعالى وذكرها في هذه الأحاديث القدسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مثل هذه الكبائر ومثل هذه المحرمات، وأن يحيينا وإياكم على طاعته. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.